أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق بأنه يمكن أن يلتزم بما يقوله المحقق العراقي، بمعنى أن العلم نلتزم أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، بالواقع المعين، بالفرد بحده الشخصي معين واقعا، لكنه مردد بنظر المكلف، مردد لدى المكلف، لأن الظاهر أن المحقق العراقي يعني لا يمانع من ذلك، يعني لا يمانع من تفسير كلامه بهذا التفسير، انه يقول انه يتعلق بالواقع، يتعلق بالفرد بحده الشخص المعين، والتردد لدى المكلف لا يمكن انكاره، لا اشكال في ان هناك تشويش في الصوره، هناك عدم وضوح في الصوره كما ذكر، وهذا يعني ويلازم هذا استقرار التردد لدى المكلف لا بالواقع. هذا التفسير إذا التزمنا به وفسرنا به أيضا ما ذهب إليه المحقق الخراساني من تعلق العلم بالفرد المردد، لأن نقلنا الترديد من كون الترديد في الواقع إلى كون الترديد لدى المكلف بالفرد المردد، يعني الفرد المردد عند المكلف. فيمكن أن يكون هذا تفسير لذلك، يبقى فقط في الشيء واحد، وهو أنه مع افتراض تعلق العلم بالواقع، حينئذ يأتي هذا الإشكال المتقدم، وهو أن هذا الحد الشخصي في الفرد الذي يتعلق به العلم بحسب الفارو، الحد الشخصي للفرد إن كان حدا شخصيا معينا فيلزم انقلاب العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي، وإن كان حدا شخصيا مرددا حينئذ رجعنا إلى الفرد ماذا؟ إلى الفرد المردد. هذا كان الإشكال الذي يرد على المحقق العراقي وعلى الرأي الثالث، أنه عندما نقول أن الحد الشخصي داخل في دائرة العلم وما يتعلق به العلم، هذا الحد الشخصي المعين إن كان داخل في دائرة العلم فينزل الانقلاب، وإن كان الحد الشخصي المردد داخل في دائرة العلم فهذا يعني تعلق العلم بالفرد المردد، ومثلا قد فرغنا عن بطلانه وعدم معقوليته. هذا كان الإشكال. أقول يمكن دفع هذا الإشكال بأن يلتزم بالشق الأول من الإشكال، بأن يلتزم بأن الداخل في دائرة العلم هو الحد الشخصي المعين للفرد، لكن مع ذلك لا يلزم الانقلاب، لا يلزم انقلاب العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي. لماذا؟ لأن المحقق العراقي فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي على أساس ماذا؟ على أساس اختلاف الانكشاف، أن الانكشاف في باب العلم التفصيلي يكون تام وليس فيه تشويش، بينما الانكشاف في باب العلم الإجمالي فيه تشويش وفيه وضوح. لا يلزم من مجرد افتراض أن العلم يتعلق بالفرد بحده الشخص المعين، بحده الشخص المعين للمردد، لا يلزم من ذلك انقلاب العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي، بل يبقى هو علم إجمالي يختلف عن العلم التفصيلي. لماذا؟ لأن الصورة غير واضحة، الصورة مشوشة، وهذا هو الذي يبرر حصول ماذا؟ حصول الترديد لدى ماذا؟ لدى المكلف، لأن يعني الصورة التي ينكشف بها الواقع ليست صورة واضحة ينكشف بها تمام الواقع، وإنما هي صورة فيها تشويش وهذا التشويش هو الذي يوجب تردد المكلف بين الفردين. لكن هذا لا يعني أن العلم لا يتعلق بماذا بالواقع كما هو، العلم يتعلق بالواقع كما هو ويتعلق بالفرد بحده الشخصي المعين. المعين واقعا، المعين واقعا بحده الشخصي المعين واقعا، لكن المردد لدى ماذا لدى المكلف. وهذا الترديد هو الذي ينشأ من ماذا؟ من عدم وضوح الصورة ومن تشويش الصورة التي تحصل لدى هذا العالم. إذا لا يلزم من افتراض تعلق العلم بالفردي بحده الشخصي المعين، لا يلزم من ذلك انقلاب العلم الإجمالي للعلم التفصيلي. إذا التزمنا بمقالة المحقق العراقي لا يلزم هذا الإشكال، بل يبقى هذا علم إجمالي، وإن تعلق العلم بالفرد بحده الشخصي المعين. بل يمكن أن نلتزم بالشق الثاني من الإشكال، أن نقول لا، أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد بحده الشخصي المردد. لكن نفترض أن الترديد ترديد في ماذا؟ ترديد عند المكلف، لا ترديد بلحاظ الواقع. حتى يقال لأن العلم الإجمالي إذا تعلق بالفرد بحده الشخصي المردد يلزم ماذا؟ يلزم إشكال الفرد المردد المتقدم. هذا مبني على أن الترديد ترديد في الواقع، بأن يكون الواقع المعلوم مردد واقعا، لا، ليس المقصود هذا. ما يتعلق به العلم معين واقعا لكنه مردد عند ماذا؟ عند المكلف. إذا قلنا بذلك لا يلزم من ذلك ماذا؟ دخوله في الفرد المردد بالمعنى المطروح الذي يرد عليه إشكال عدم معقولية الفرد المردد وعدم معقولية تعلق العلم بماذا؟ بالفرد المردد. فإذا على كلا التقديرين يمكن دفع هذا الإشكال، إما أن نقول بأنه إذا كان العلم الإجمالي يتعلق بالفرد عنوانه بحده الشخصي المعين ولا يلزم إشكال، ونقول أيضا في نفس الوقت بأنه يتعلق، يمكن كل منهما يمكن يتعلق بالفرد بحده الشخصي المردد، لكن الترديد يكون لدى المكلف لا بلحاظ الواقع حتى يلزم الإشكال. إذا التزمنا بهذا الالتزام حينئذ يندفع الاعتراض المتوجه على الرأي الأول وهو إشكال الفرد المردد، هذا يندفع بهذا الالتزام، كما أنه يندفع ماذا؟ يندفع الإشكال الذي يرد على المحقق العراقي كما ذكرناه الآن قبل قليل. إذا التزمنا بذلك يبقى مسألة ما ذهب إليه المحقق الصهاني والمحقق الناعيمي من أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع. هذا يعني يمكن الجواب عنه بوجدانية أن العلم الإجمالي يتعلق بشيء أزيد من ماذا؟ من الجامع. لا يتعلق بالجامع فقط، وإنما يتعلق بشيء أزيد من ماذا؟ من الجامع. لا يقف العلم على الجامع، وإنما هو يتعلق بما هو أزيد من الجامع. فادعاء أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع فقط ولا يتعدى من الجامع إلى ما هو أزيد منه، لعله هذا يعني خلاف ما نفهمه من العلم الإجمالي. وبهذا يمكن الوصول إلى هذه النتيجة، وهي تصحيح ما ذهب إليه المحقق العراقي بهذا البيان المتقدم. لكن هذا هل يحل المشكلة؟ هل يحل المشكلة؟ قد يقال بأن هذا الالتزام لا يحل المشكلة بتمامها، هذا الالتزام قد يصح في بعض الموارد، وهي التي الموارد التي يكون للمعلوم بالعلم الإجمالي ارتباط وتعلق بالخارج، يعني يكون المعلوم بالعلم الإجمالي له ارتباط بواقع معين موجود في الخارج، عندما يكون المعلوم بالإجمال بهذا النحو له ارتباط بالخارج له مطابق في الخارج، المعلوم بالإجمال المعلوم بالعلم الإجمالي يصف في هذا الكلام، فيقال لأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، يعني يتعلق بالفرد بحده الشخص المعين واقعا وإن كان مرددا لدى المكلف، كما في حالات كثيرة من موارد العلم الإجمالي المعلوم بالإجمال له مطابق في الخارج. من قديم ماذا مثال المسجد، إذا رأى شخص يدخل للمسجد لكنه لسبب أو لآخر لعدم وضوح الرؤية تردد عنده هذا الشخص بين أن يكون فلان أو فلان، بين أن يكون زيد أو عمر، بسبب عدم وضوح الرؤية. هنا قلنا بأن الرؤية تتعلق بالواقع الخارجي، تتعلق بهذا الوجود الخارجي الشخصي، هذا هي التي تعلقت به الرؤية، هو الذي تعلقت به الرؤية. والمعلوم بالعلم الإجمالي هذا له مطابق خارجي، له واقع خارجي يطابقه، لكنه عند المكلف هناك تردد في هذا الواقع الذي تعلق فيه الرؤية، لكن له ارتباط بالخارج، له ارتباط بواقع معين خارجي. ولذا يصح لهذا العالم فيما لو انكشف الحال وتبين له تفصيلا أن الداخل المسجد هو زيد، يصح له أن يقول بأن هذا هو ما علمته شنو إجمالا، هذا هو الذي علمت به إجمالا، فيطبق معلومة بالإجمال على هذا المعلوم بالتفصيل، فيقول هذا يعني زيد هو الذي علمت بدخوله المسجد إجمالا. هذا إنما يصح هذا القول عندما يكون المعلوم بالإجمال له مطابق في الخارج، عندما يكون له ارتباط بواقع معين موجود في الخارج، فيصح له حينما ينكشف الحال ويتبين أن زيد هو الداخل في المسجد أو عمر هو الداخل في المسجد، يصح له أن يقال بأن هذا هو الذي علمته إجمالا، أو مثال نجاسة أحد الإناءين، العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين الناشئة من العلم بسقوط قطرة بول في أحدهما، مثلا قطرة بول سقطت في أحدهما لكنه اشتبه عليه الإناءان، أي إناءين سقطت فيه قطرة البول، أو يعلم بأن هناك قطرة بول سقطت في أحد الإناءين، للاشتباه حصل له علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين. هنا أيضا المعلوم بالعلم الإجمالي له مطابق في الخارج، له ارتباط بواقع معين موجود في الخارج. ولذا أيضا قلنا بأنه يصح له أن يقول بأن هذا هو معلوم بالإجمال عندما ينكشف الحال ويتبين بأن قطرة البول سقطت في الإناء الأيسر مثلا، فيقول أن هذا هو الذي كنت أعلم به إجمالا، هذا القول إنما يصح إذا كان للمعلوم بالعلم الإجمالي ارتباط بالخارج بواقع معين خارجي، يصح هذا القول، يصح أن يقول هذا هو معلومي بالإجمال عندما ينكشف الحال. في هذه الموارد يمكن أن نلتزم بما تقدم، لأن نقول بأن العلم الإجمالي في هذه الموارد يتعلق بالواقع، يتعلق بالفارق المعين بحده الشخص المعين. العلم يتعلق بالفارق بحده الشخص المعين، واقعان معين واقعان، لكنه مردد عند ماذا؟ عند المكلف. وصح هذا الكلام فيه. واما اذا طلبنا ان العلم الاجمالي معلومه ليس هكذا، ليس له ارتباط في الخارج، ليس له مطابق في الخارج اطلاقا، من قبيل يمثل لذلك لماذا طلبنا انه علمنا بكذب احد الخبرين، خبر يدل على الحرمه، خبر اخر يدل على الاباحه، شيء معين خبر يدل على حرمته وخبر يدل على اباحته، خبر يقول لا باس ببيع العذره، خبر اخر يقول ثمن العذره سحت. فقلنا نحن نعلم اجمالا بكذب احد الخبرين بلا اشكال، واستحالة اجتماع الضدين، يستحيل ان تجتمع الحرمه والاباحه على شيء واحد. لاستحالة اجتماع الضدين يحصل لنا العلم اجمالا بكذب احد الخبرين، ان احد الخبرين يكون كاذبا لا واقعيه له. المعلوم بهذا العلم الاجمالي ليس له مطابق في الخارج. المعلوم بالعلم الاجمالي ليس له ارتباط بواقع معين في الخارج، وانما نسبته الى كل منهما نسبه واحده. ولذا لا يصح لهذا المكلف فيما لو فرضنا بعد ذلك انه انكشف له ان الخبر الكاذب هو الخبر الدال على الحرمه مثلا انكشف له ان الخبر الكاذب هو الخبر الدال على التحريم، لا يستطيع ان يقول بان هذا هو معلوم بالاجمال، لا يستطيع ان يقول ذلك، لان المعلوم بالاجمال ليس له مطابق في الخارج. حتى يكون تعلق العلم التفصيلي به كاشفا عنه، كما هو الحال في الامثله السابقه. في الامثله السابقه كان العلم التفصيلي إذا تعلق به يكون كاشفا ماذا؟ كاشفا عن المعلوم بالإجمال. لماذا؟ لأن العلم بالإجمال له مطابق في الخارج، يرتبط بواقع معين خارجي. فيما يتعلق العلم الإجمالي به يصح أن نقول لأن العلم التفصيلي به يصح أن نقول أن العلم التفصيلي كشف عن ذلك المعلوم بالإجمال، وهو الذي يصحح للقال العالم ان يقول بان هذا هو معلوم شنو؟ بالاجمال. شلون عرف ان هذا هو معلوم بالاجمال؟ لان العلم التفصيلي هو الكاشف عن ذلك. لكن في المثال الاخير لا يصح له ذلك. لماذا؟ لان معلومه بالاجمال هو اساسا ليس لا يرتبط بواقع معين في الخارج. معلومه بالاجمال هو احد الخبرين لا اكثر من ذلك. معلومه بالإجمال هو كذب أحد الخبرين ما أكثر من هذا، كذب أحد من دون أي ارتباط بماذا؟ بواقع خارجي معين، وإنما هو يعلم بكذب أحد الخبرين. من ناشئ هذا العلم الإجمالي بكذب أحد الخبرين؟ ناشئ من استحالة اجتماع الضدين، ما أكثر من هذا. وهذا نسبته إلى كل من الخبرين نسبة واحدة، وهذا يعني أن أحد الخبرين هو معلوم لدى هذا الشخص لأنه كاذب، فيكون في هذه الحالة متعلق العلم ليس هو الواقع، متعلق العلم هو عبارة عن هذا الجامع، عبارة عن عنوان أحد الخبرين مؤثر من هذا. ولذا في هذه الموارد يأتي هذا الإشكال، فيقال لأن الكلام السابق لا يصح في هذه الموارد. لماذا؟ لأنه في هذه الموارد لا يصح لنا أن نقول بأن العلم الإجمالي تعلق بالفرد المعين واقعا بحده الشخص المعين واقعا. لا، العلم الإجمالي في هذا الموارد لم يتعلق بالفرد بحده الشخص المعين واقعا، لم يتعلق بذلك. لماذا؟ لأن المعلوم بالعلم الإجمالي هذا ليس له ارتباط بالخارج، ليس له ارتباط بالواقع. فلا معنى لأن نقول أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، يتعلق بالفرد بحده الشخص المعين، ليس هكذا. فنضطر، الإشكال يقول، بأنه الكلام السابق لا يمكن إسراءه إلى أمثال هذه الموارد، فلا يمكن أن نلتزم بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع وبالفرد بحده الشخص المعين واقعا. فإذا لابد أن نلتزم في هذه الموارد بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، يتعلق بالجامع، يعني يتعلق بعنوان أحدهما، يتعلق بعنوان أحدهما، فيلتزم في هذه الموارد بهذا الشيء أن العلم الإجمالي يتعلق بعنوان أحدهما، لا بالواقع ولا بالفرد بحده الشخص المعين وفعال. هذا الإشكال الذي يورد على ما تقدم، لأن هذا الذي تقدم هو لا يجري في جميع الموارد، يصح في بعض الموارد، موارد العلم الإجمالي، ولا يصح في موارد أخرى. فمعنى أنه الواقع في الخارج من الموارد العلم الإجمالي هو أكثر، ليكن تلك الموارد هي الأكثر وقوعا، لكن هذا لا ينافي وقوع العلم الإجمالي من هذا القبيل، ينشأ من استحالة اجتماع القطبين واستحالة اجتماع المريضين وأمثال ذلك. ينشأ علم إجمالي من هذا القبيل، ولا يمكن تطبيق تلك الفكرة المتقدمة على هذه الموارد. فحينئذ في مقام مثلا جواب عن ذلك، نحن بين أمرين، إما أن نلتزم في هذه الموارد بالخصوص لأن العلم الإجمالي يتعلق فيها بالجامع، لكن المقصود بالجامع ليس هو الجامع كما قد يفهم منا عندما يطرحون الجامع، ليس المقصود بالجامع في محل الكلام هو الجامع الذاتي، الجامع الذاتي الذي هو جزء تحليلي من ماذا؟ من حقيقة كل فرد من هذه الأفراد، ليس المقصود به الجامع الذاتي، وإنما هو جامع انتزاعي، وجامع انتزاعي ينتزع من هذين الفردين، من هذين الطرفين، جامع انتزاعي ليس جامعا حقيقيا، جامعا ذاتيا، وإنما هو جامع انتزاعي، وهو عنوان أحد الخبرين، عنوان أحد الخبرين. وهذا العنوان لا إشكال في أنه ينطبق على كل واحد من ماذا؟ من الخبرين. عنوان أحد الخبرين ينطبق على هذا الخبر وينطبق على هذا الخبر، فيكون العلم متعلقا بهذا الجامع الانتزاعي، الجامع الحقيقي، جامع انتزاعي عنوان أحدهما. هذا الجامع الانتزاعي يتعلق به العلم الإجمالي في هذه الموارد، وحينئذ يصح أن يقال بأن العلم الإجمالي في هذه الموارد لا يتعلق بالفرد، لا يتعلق بالواقع، لا يتعلق بالفرد بحده الشخص المعين، وإنما يتعلق بماذا؟ بالجامع الانتزاعي الذي هو عبارة عن عنوان أحد الفردين. هذا يعني نقول أنه هل يمكن الالتزام به بهذا الشكل، بأن نفصل بين موارد العلم الإجمالي، نفصل بين موارد العلم الإجمالي فنلتزم في تلك الموارد بتعلقه بالواقع، وفي هذه الموارد نلتزم بتعلقه بالجامع. هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.